بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ إن شاء الله الدرس هذا. نأخذ الدرس ثم إذا بقي وقت أخذنا الإملاء حتى ما يبقى لنا شيء نقضيه إلى يوم آخر إن شاء الله. نحاول نكمل في هذا اليوم علامات الترقيم. العلامات هذه كانت غير معروفة عند المسلمين، وإنما هي معروفة عند الروم وعند الكفار. هذه العلامات التي نستخدمها اليوم، وإنما المسلمون كانوا يستخدمون في بداية عهدهم عندما يكتبون الأحاديث يفصلون بين حديث وآخر بدائرة، كلما كتبوا حديثا كتبوا بعده دائرة هكذا، ويضعون بعض العلامات على الشيء المشطوب مثلا، وعلى الشيء الذي يضعون عليه حاشية، ما يضعون رقم مثلا الرقم ويحشون عليه أو معنى الكلمة، إنما يضعون رمزا أو سهما أو شيء ويكتبون في الحاشية معنى هذه الكلمة، هكذا خطوط فوق الكلمات هذه التي كانوا يستخدمونها. بعد ذلك عندما اختلط العرب بغيرهم مع الاحتلال وبعد الحرب العالمية وهكذا، اختلطوا بالغرب كثيرا وفتحت المدارس وصاروا يدرسون باللغات الأخرى، تعلموا هذه العلامات منهم وكانت بغير ضابط هكذا، ثم ألف فيها أحمد زكي باشا، هو أول من ألف في هذه العلامات، والذي طلب منه أن يؤلف هو بمثابة وزير المعارف، يسمونه ناظر المعارف في مصر في ذلك الوقت، وهو أحمد حشمة باشا، هم كانوا يسمون باشا في ذلك الوقت في عهد الدولة الخديوية في مصر، فطلب منه، رآه ذكيا ويحب اللغة العربية وهكذا، فطلب منه، كان هو السكرتير هذا اللي هو أحمد زكي باشا كان السكرتير الناظر، فطلب منه أن يؤلف في هذا الأمر وأن يضع له العلامات للحاجة إليه. قال فنظرت في كتب الوقف والابتداء عند المسلمين كيف يقفون ويبتدؤون، هذه خاصة بالقرآن، كيف تقف في الأماكن التي يوقف فيها، الوقف الحسن، الوقف الكافي، الوقف كذا، الوقف القبيح، عرف أنواع الوقوف في الآيات، عدة آيات بعدها وقف، هنا تقف هنا لا تقف وكذا. فبعد أن درس هذه الكتب أخذ العلامات من عند الغربيين وعدل فيها حتى يستطيع أن يستخدمها العرب، عدل فيها قليلا وزاد ونقص وهكذا حتى أخرج كتابا في علامات الترقيم، وهو الذي ذكر في مقدمة الكتاب أن الذي وضع هذه العلامات أول من وضعها هو رجل رومي اسمه أرسطوفان، ذكر هكذا هو بنفسه حكم أنه بحث عن هذا الأمر، فهو مشهور عندهم أنه هذا أرسطوفان هو الذي وضع هذه العلامات، وكانت علامات بسيطة جدا، ثلاث علامات وهكذا للوقف، أنواع الوقف يعني تقف وقفة طويلة أو وقفة قصيرة أو أكثر منها فقط هكذا، ثم تطورت إلى أن بلغت الغاية في إتقانها، فأخذها هذا هو أحمد زكي باشا وعدل فيها على ما يوافق القراءة عند المسلمين للحاجة إليها. ولماذا سماها علامات الترقيم؟ قال بنفسه، قال وقد اصطلحت على تسمية هذا العمل بالترقيم، يعني هو أول من وضعه وأول من سماه، وإلا كان معروفا عند الغرب وليس معروفا عندنا، إلا قال يستخدمونه هكذا في المدارس عشوائيا بدون ضبط، كل واحد يأتي بما يجتهد فيه، يضع فاصلة هنا أو يضع علامة استفهام هنا وهكذا، حتى علامة الاستفهام كانت مقلوبة هكذا وليست هكذا لأنها مأخوذة من الغرب. قال اطلعت على تسمية هذا العمل بالترقيم لأن هذه المادة تدل يعني مادة الرقم وهكذا تدل على العلامات والإشارات والنقوش التي توضع في الكتابة وفي تطريز المنسوجات كما جاء إلا رقما في ثوب. والحديث ضعيف لكن أو هكذا جاءت معنى الرقم. الرقم يعني علامة نطقة شيء، وهذا ترقيم شيء رقم مثل فاصلة ونطقة وهكذا يعتبر من الرقم. قال والنقوش التي توضع في الكتابة وفي تطريز المنسوجات. ومنها أخذ علماء الحساب لفظة رقم وأرقام، ما تقول الأرقام العربية الرقم اكتب رقم واحد ورقم كذا للدلالة على الرموز المخصوصة للأعداد. هذه الأعداد نسميها أرقام وهذه ترقيم ورقم وهكذا. قال فنقلناها نحن لهذا الاصطلاح الجديد لما بينهما من الملابسة والمشابهة بين هذا الرقم وهذا الرقم فسماه الترقيم. فهذه علامات الترقيم هي إشارات حديثة توضع بين أجزاء الكلام المكتوب لبيانه وضبط معانيه أو لتحديد نبرة لهجته عند القراءة جهرا. هذه العلامات إما للوقف حتى تعرف أن هذا المعنى يتبع ما قبله ثم تستأنف قراءة جديدة فهذه الكلمة تتبع ما بعدها فيتبين المعنى أن هذا كذا، هذه الجملة انتهت وهذه جملة ابتدأ بها من جديد وهكذا. لكن لو وصلت الكلام كله قد يختلط المعنى، لكن عندما تقف قليلا كلما قرأت جملة وقفت فصلت المعاني فتبينت أن هذا معنى واحد وهذا معناه كذا. أو لتحديد النبرة، الآن عندما تستفهم تغير اللهجة تقول لما فعلت كذا، لكن ما تقول لما فعلت كذا وكذا وتمشي وتقرأ. الاستفهام له نبرة خاصة، ما أجمل هذا، مثل الاستفهام هذا تعجب، فتعرف لأنك رأيت العلامات، رأيت استفهام ورأيت التعجب ورأيت مثل هذه العلامات فتغير اللهجة مباشرة لأنك تعرف أن الآن ستبدأ في تعجب، الآن ستبدأ في استفهام، فمباشرة تغير اللهجة فيرتاح السامع لهذه اللهجة ويفهم أكثر. عندما ترى الفاصلة ترى النقطة تقف فيفهم السامع أكثر. هذه العلامات تساعد على الفهم وعلى القراءة. وتفصيلها كالآتي: أولا الفاصلة، هذه الفاصلة بعضهم يسميها الفصلة، فاصلة يسمونها الفصلة. أما أحمد زكي باشا طبعا هو الواضع لهذا الفن، الواضع لهذا الفن، وقبل 100 سنة تقريبا خرج كتابه، كان الكتاب أول طبعة لكتابه في الترقيم خرجت قبل 100 سنة فهي قديمة جدا. ومعروف أن الواضع يحصل عنده قصور وأشياء وعدم ترتيب، لكن لا بأس يعني هو رتب بقدر ما يستطيع، وغالب ما كتبه قد قبل إلا بعض الأشياء جددت وغيرت مثل الفاصلة. هو لم يسميها الفاصلة، هو سماها الشولة، سماها الشولة وقال الشولة هي شوكة العقرب. فهذه الفاصلة قال تشبه شوكة العقرب فسماها الشولة. قال كما يسمي علماء الفلك برج العقرب نهايته هكذا، تخيلوه مثل الذيل، فسموا نهايته الشولة فلأنها تشبه شوكة العقرب، فلهذا قال سميته هذه هذا الشكل سماه هو الشولة. ثم تطور بعد ذلك وسموها الفاصلة أو الفصلة. لماذا سموها هكذا بعد التجديد؟ لأنهم رأوا عملها، هو رأى شكلها أنها تشبه شوكة العقرب فسماها الشولة، وبعد ذلك رأوها أو سموها بحسب عملها أنها تفصل بين هذا الكلام وهذا الكلام، بما أنها تفصل بين جملتين وبين كلامين وبين كلمتين فسموها الفاصلة بعد ذلك. ومن سماها الفاصلة الله أعلم، يعني التجديد يصعب أن تعرف من الذي سمى ومن الذي جدد، إنما تدريجيا يتجدد الشيء تدريجيا فينتشر ويشتهر بهذا الاسم الجديد في الحاشية، وهي أكثر علامات الترقيم استخداما، لهذا بدأ بها. هذه فاصلة، أكثر شيء يستخدم في الترقيم هي الفاصلة، كما ترون في الكتاب، أي كتاب تفتحه وتنظر أكثر شيء مستخدم هو الفاصلة. وترد في المواضع التالية، هو ذكر مواضع كثيرة، 5 أو 6 مواضع، لكن اتصل منها على هذه المواضع، أو بعضها دخل في بعض من الأشياء التي فصل فيها فصارت إلى هذه الأمور. ألف بين الجمل القصيرة التي تكون جملة طويلة مركبة، نحو محمد رسول الله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، أرسله الله رحمة للعالمين وشفيعا للموحدين. فتلاحظ أن الكلام جملة واحدة كله يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أوصافه، لكن كل جملة وحدها مبتدا وخبر أو فعل وفاعل وهكذا. فالجمل معروفة التي يتكون منها الكلام، فبعد كل جملة تضع هذه الفاصلة، والكلام لم ينتهي بعد، لكن الجملة انتهت بإعرابها كاملا، فهذه الجملة انتهت وهذه الجملة انتهت والكلام لم ينتهي، فلهذا تكون بين هذه الجمل فواصل حتى ينتهي الكلام تماما، تضع النقطة كما سيأتي في النقطة أين توضع. باء بين أنواع الشيء وأقسامه، نحو فصول السنة 4، الربيع والصيف والخريف والشتاء، يعني بين المتعاطفات، إذا جاءت لك واو العاطف كذا وكذا وكذا غالبا توضع فاصلة، إلا إذا رأيت أن الفواصل قد كثرت في الكلام ممكن أن تختصر، يعني تتساهل في بعض الأماكن لا تضع فيها فواصل، من باب الذوق. هو كله هذه علامات الترقيم توضع على حسب ذوق الكاتب. أو لم تأتي الواو، حتى لو قلت فصول السنة 4، الربيع الصيف الخريف، تضع هذا من باب أولى، هذا من باب أولى أن تضع الفواصل إذا لم تضع الواو، لأن الفاصلة تفصل بين هذه الكلمة وهذه الكلمة، لكن لو وضعت الواو لا بأس أن تحذف الفاصلة إذا رأيت أن الفواصل قد كثرت في هذه الصفحة مثلا التي تكتبها. جيم بعد المنادى، نحو يا هذا اتق الله. فنعرف الآن ما هو استخدام الفاصلة في الحاشية وبالجملة، قلنا أكثر العلامات استخداما وبالجملة، فإنها تستخدم في الموضع الذي يراد من القارئ أن يقف عنده برهة قصيرة. هذا الخلاصة، يعني هذه أشهر الأماكن التي تكتب فيها الفاصلة، لكن قد تأتي لك معاني أخرى وأنت تكتب، وهذه المعاني هي المطلوب منك أن تقف برهة قصيرة، تأخذ بدون أن تأخذ نفسا حتى، المهم تقف هكذا، يعرف الشخص أن الشيء هذا قد انتهى وبدأ بشيء جديد، والمعنى مترابط، لكن هذا شيء وهذا شيء، فلهذا تضع هذه الفاصلة حتى يقف. عندما تقول يا هذا اتق الله تكون الجملة متواصلة، لكن عندما تقول يا هذا ينتبه أولا تكون اتق الله، يا هذا اتق الله، تلاحظ فرق، الجملة أجمل هكذا بسبب الفاصلة، عندما رأى الفاصلة وقف قليلا لم يصل مباشرة، هذه الفاصلة تساعدك على الوقوف برهة قصيرة. فتوضع بعد نعم، عندما تقول يعني وإذا فعل الشخص كذا وكذا يكون كذا، نعم إذا كان كذا لا بأس أن يفعل كذا، يعني هكذا في الكلام، فكلمة نعم الأصل أن تقف بعدها، فلهذا تضع الفاصلة، تريد من القارئ أن يقول نعم كذا وكذا وكذا وكذا، بلى كذا وكذا وكذا، كلا كذا وكذا، فتضع فواصل بعد هذه الأشياء، لأنك تريد منه أن يقف عندها حتى يكون الكلام مفهوما أكثر. فنعم ولا وبلى ونحو هذه الكلمات يوضع بعدها فواصل، وأشياء مما لم نذكر. إذا كتبت شيئا ورأيت أن القارئ الأفضل أن يقف عنده فتضع الفاصلة، فالفواصل كثيرا ما تستخدم، لكن إذا رأيتها كثرت جدا، فمثل هذه فصول السنة 4، الربيع والصيف والخريف والشتاء وكذا، كلمات كثيرة، ورأيت أن لو كل واحد بعدها فاصلة سيتشوه منظر الصفحة، فلا بأس أن تستغني عن هذه الفواصل وتكتفي بالواو العاطفة. وإن رأيت أن الفواصل قليلة والأفضل أن تستخدم هذه الفاصلة هنا حتى تتميز هذه الكلمة عن هذه الكلمة وقد يحصل خلطة أو شيء تستخدمها. فمسألة الترقيم أكثر شيء راجعة إلى الذوق، إلى ذوق الكاتب. ثانيا الفاصلة المنقوصة وتوضع بين جملتين تكون إحداهما سببا للأخرى، هذا ما صار إليه الأمر. أما هو فوضعها يعني الجملة التي تقف عندها أكثر من الفاصلة، فاصلة منقوصة هذه أكثر من الفاصلة تكون الوقفة عندها. لكن الآن كأن المستخدم عندما ترى الفاصلة المنقوطة تكون في الجملة السببية، الآن أكثر استخداما في الجملة السببية. نحو ضرب الرجل ولده لأنه كسول، وخاصة إذا رأيت كلمة لأنه، لأن فتكون قبلها فاصلة منقوطة. الآن في الكتب المستخدم هكذا الغالب أنك أول ما ترى لأن ترى قبلها فاصلة منقوطة، حتى إذا قرأت ورأيت الفاصلة المنقوطة تعرف أنه سيأتي شيء سبب لشيء ولو لم تكن هناك كلمة لأن، لكن الغالب أنها تكون لأن. استمر الطالب في إهماله وكسله فضربه والده، فليس فيها لأن هنا، هذه لأنها العكس فتأتي بالمسبب ثم السبب أو السبب ثم المسبب، فكله فيه هذه الفاصلة المنقوطة. فإذا رأيتها عرفت أن الآتي يكون فيه سبب مع الذي تقدم، فتقول فضربه والده، يعني تعطيك فهما أكثر للكلام. ثالثا النقطة وتوضع بعد نهاية الجملة التي تم معناها واستوفت كل مقوماتها بحيث تلاحظ أن الجملة التالية تطرق معنى جديدا غير الذي عرضته الجملة السابقة، وخاصة في نهاية الفقرة. أكثر ما توضع النقطة في نهاية الفقرة عندما تبدأ فقرة جديدة وسطرا جديدا وكلاما جديدا تكون هنا النقطة. نحو قال علي بن أبي طالب أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره. طبعا هذا الكلام منقول هكذا في الكتب، الله أعلم بصحته، كثير من الأقوال تنقل بدون إسناد وهكذا، إنما اشتهرت أنه فلان قالها في كتب الأدب، وإنما هنا الغرض هو أن نعرف علامات الترقيم لا أن نصحح هذا الأثر أو أن نضعفه. وحد الحلم، لأن تلاحظ أنه انتقل إلى شيء آخر، تكلم عن الحلم ولم يتكلم عن عوض الحليم أن الناس أنصاره وأنه كذا وأنه كذا، هذا لو كان كذا لصارت فاصلة بين هذا الكلام لأنه كلام مترابط، لكنه انتقل إلى شيء آخر وهو تعريف الحلم. قال وحد الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب. الآن قال وأسباب الحلم، تلاحظ لم يقل وحد الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب وعند كذا وعند كذا، هذه الفواصل، لكن الآن انتقل إلى موضوع آخر. قال وأسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس كثيرة لا تعجز المرء. فتلاحظ كل جملة تكلمت عن شيء لا يتعلق بما قبله إلا من بعيد، ليس من باب الأوصاف المتعاطفة أو الجملة التي تكون هكذا. وإن قال شخص مثلا هذه النقطة، خاصة النقطة التي تقع في وسط الكلام، أما في آخر الفقرة فمتفق عليه أنها تكون نقطة ثم تنتقل لفقرة جديدة، لكن في وسط الكلام في نفس الفقرة. الآن لو قال شخص بدل أن أضع نقطة هنا أضع فاصلة، لماذا؟ تقول لأن الكلام كله عن الحلم، الفقرة هذه عن الحلم، فهذه جملة بيّنت عوض الحليم عن حلمه، وهذه الجملة بيّنت حد الحلم، وهذه أسباب الحلم، وكلها عن الحلم. فلو وضعنا فاصلة ما نستطيع أن نقول له خطأ، لأن الموضوع ما زال متكاملا ومترابطا، فممكن أن تضع فاصلة هنا. وإذا جاء شخص وقال لا هنا الكلام انتقل وكذا والفاصل بينهما كبير نضع نقطة، يقول له لا بأس. فعلامات الترقيم الغالب فيها أن تكون راجعة إلى الذوق وإلى فهم المعاني، وهي مسألة اجتهادية، فلا بأس إذا حصل خلاف هنا بين النقطة والفاصلة. لكن لو جاء شخص قال نقول فصول السنة أربعة، الربيع نقطة والصيف نقطة وكذا نقطة، هل توافقه؟ لا، هنا بعيد. نقول له الكلام واحد ومترابط، وهي جملة واحدة ما نستطيع أن نفصلها بنقاط، لكن في مثل هذا القول ممكن أن يختلف فيه، تضع نقطة أو تضع فاصلة لا بأس، لكن الكلام المترابط ترابطا شديدا لا، ما يصلح نقطة، تكون فواصل فواصل وآخر الفقرة نقطة. فالغالب هو النقط في آخر الفقرات، النقط والفواصل تكون في نفس الفقرة، تفصل بها بين جمل الفقرة. غالبا الفقرة تكون لها معنى واحد، والفقرة الأخرى هكذا لها معنى آخر، كل فقرة لها معنى، فكل فقرة يكون في وسطها الفواصل وآخرها نقطة، هذا في الغالب. رابعا النقطتان وتوضعان بعد القول في الحاشية، أي قبل مقول القول. هنا المشهور هو بعد القول، لكن ما هو القول؟ القول أحيانا يأتي كلام يتبعه، وما زال الكلام الذي ستذكره ليس هو المقول، ليس هو الذي قاله هذا القائل، فتستمر في الكلام حتى تأتي إلى هذا القول الذي قاله القائل، فقبله تضع هاتين النقطتين، هذا المقصود بعد القول. فكلمة بعد القول فيها تجوز، وكلمة قبل مقول القول أضبط، لكن قد لا يفهمها الشخص عندما تقول قبل مقول القول، فتفسرها بعد القول أي قبل مقول القول، سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. أو لشرح لفظ، يعني معنى كذا نقطتين كذا، لا ما هو في معناها، سيأتي يعني كيف ما هو في معناها. أو لشرح لفظ، أو وبعد كلمة نحو ومثل، تقول كذا كذا نحو نقطتين ثم تأتي بهذا الكلام، وكذا كذا مثل تضع نقطتين كذا كذا، فهذه النقطتان توضع بعد هذه الأشياء ونحوهما. يعني يجتهد الشخص بهذا المعنى، شرح معنى وهكذا. نحو الآن تلاحظ في الأمثلة، تلاحظ أين توضع النقطتان. نحن كنا بعد القول، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد ذلك نضع النقطتين، الآن الكلام كله مترابط، ما وضعنا بعد قال ولا بعد قال النبي، لا بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا كله كلام مترابط. ثم يأتي القول، فمقول القول هو لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت الكلب، فهذا هو مقول القول، فهي قبل مقول القول وبعد قال وما يتبع قال، وليس ما في معناها إنما ما يتبعها، الترضي والترحم، ومثلا تأتي قال ابن تيمية مثلا في كتابه كذا وكذا عندما تكلم على كذا وكذا وكذا، ثم تضع النقطتين وتأتي بكلامه. أحيانا يكون سطر ونصف أو أكثر من سطر، تبين متى قال هذا الكلام وفي أي كتاب وهكذا، ثم تضع النقطتين حتى يفهم الشخص الآن عندما وضعت النقطتين يعلم أن هذا هو المقول، هذا هو الذي قاله ابن تيمية مثلا أو فلان أو كذا. أحيانا يكثر الكلام، تضع اسم الكتاب وتترحم على الشخص وتبين رقم الصفحة والجزء وكذا، وفي معرض كلامه على كذا، لأنك تريد يعني جملة معينة فقط حتى يفهم القارئ ما معنى هذه الجملة التي نقلتها، لأنها في سياق كلامه، في سياق كلامه على كذا وكذا، فبعد ذلك تضع النقطتين فيفهم الآن أنه سيبدأ هذا الكلام الذي قلت أنه قال فلان. فالنقطتان مفيدتان جدا في مقول القول، يعني توضع بين القول ومقول القول تميز. وهذا الحديث حسن كما في الحاشية. ونحو ليل قاتم أي شديد السواد. الآن بعد كلمة أي، نحن قلنا وبعد كلمة نحو ومثل ونحوهما، يعني جاءت كلمة أي، الكلمات التي تفسر بها شيء سواء نحو أو مثل أو أي أو كذا، أي كلمة تفسر بها فتضع النقطتين أي شديد السواد، فيعرف الشخص الآن أن الكلام الآتي هو التفسير، هو التفسير الذي ذكرته مجملا. ليل قاتم، لو لم تذكر أي ووضعت بعد ليل قاتم نقطتين يفهم هو أن هذا هذه النقاط معناها تريد تفسر هذا الليل القاتم، تقول شديد السواد، هو يفهم كأنك قلت أي، كأنك قلت كلمة أي، فسرت هذا الليل القاتم بأنه شديد السواد. خامسا علامة الحذف، هو أحمد زكي باشا سماها نقط الحذف والإضمار، سماها نقط الحذف، هي ثلاث نقاط لهذا سماها نقط الحذف والإضمار هكذا، يعني تحذف كلاما أو تضمر كلاما لا تريد ذكره كأنه مضمر في هذا المكان، فبعد ذلك سموها علامة الحذف. ويؤتى بها لتدل على كلام محذوف من نص لا يريد الكاتب ذكره، يعني لا يريد ذكره لأنه لا يتعلق بالموضوع الذي يتكلم عنه، وأيضا فيه طول فيذكره بطوله يطيل على القارئ بشيء لا يستفيد منه في الموضوع الذي هو بصدده، فلهذا يذكر الكلام المفيد ثم يذكر ثلاث، يضع ثلاث نقاط تدل على هذا الحذف، ولكن لا يحذف كلاما مفيدا يغير المعنى، إذا كان هذا الكلام المحذوف يغير المعنى فهذا هو البتر، وهو الذي لا يجوز، يعني تنقل كلاما عن شخص ثم تحذف منه الكلمات المهمة التي تبين قصده من هذا الكلام، والتي توضح أن هذا الكلام المقصود به معنى آخر غير الذي نقلته أنت، يعني كلام توضيح لشيء، فهذا لا يجوز حذفه، لابد أن تذكر العبارة كاملة، إنما الذي يجوز حذفه هو الكلام الذي لا تعلق له بما أنت فيه، إنما كلام آخر استطرد الكاتب في شيء آخر لا علاقة له بما تريد أنت ولا يغير المعنى وكذا، هذا الذي يجوز حذفه، أما كان يغير المعنى فلا يجوز، لابد أن تأتي الكلام بما لك وما عليك، لكن إذا كان لا تعلق له هنا تحذفه من باب الإطالة، لا تريد أن تطيل فتحذف الكلام الزائد تقول إلى آخره مثلا، أو تضع الثلاث النقاط. نحو قال الزهري رحمه الله: التمسك بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا. بقي كلام لكن أنت تريد هذا، والكلام الآتي لا يؤثر مثلا، فهذا مثال فقط، فتضع النقاط من باب أنك تريد هذا فقط، تريد أن تتكلم عن التمسك بالسنة أو عن العلم فقط ولا تريد ما بعده، فتضع الثلاث النقاط. فهذا علامة الحذف في الحاشية. أما الحذف في الآيات والأحاديث فالأفضل أن تقول الآية كما يفعل المتقدمون، المتقدمون عندهم كنا علامات ترقيم لكنها قليلة وقد تكون بصيغ أخرى، مثل هذا هذه العلامة كانت عندهم لكن ليست بهذه الصورة، لا يضعون ثلاث نقاط، إنما ماذا يفعلون؟ يقولون الآية أو الحديث، نحو قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات، الآية، لا يريد أن يكملها من باب الاختصار مثلا، أو أنها شيء معلوم، آية طويلة وهي معلومة محفوظة عند الناس فيقول هكذا حافظوا على، مثل قوله تعالى أو كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات، الآية، ما يضع ثلاث نقاط إنما يقول الآية، فالأفضل عند الآيات أن نقول الآية بدل الثلاث النقاط من باب الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. أفاده شيخنا يحيى الحضور حفظه الله تعالى مرة ذكره في الدرس، فقال الأفضل أن نضع في الآية وفي الحديث الثلاث النقاط، عند الآيات والأحاديث لا نضع الثلاث النقاط، إنما نقول الآية، وإذا اختصرنا حديثا نذكر جزء من الحديث ثم نقول الحديث. ما معنى كلمة الآية الحديث؟ لماذا يقولون الآية أو يقولون الحديث؟ كيف؟ بمعنى تمام الآية أوضح. إيش المعنى الذي يذكرونها أكثر؟ أكمل الآية، هو كأن أصح أن نقول الآية، الغالب تجدها مضبوطة الآية، يعني أكمل الآية، يطلب منك أنت أن تكمل الآية تقرأها في نفسك، ثم لأنه قد يكون الشاهد فيها أحيانا أبواب البخاري يبوب بابا ويذكر الآية ثم يقول الآية، والشاهد من الآية لم يذكره من باب الاختصار، حتى الشاهد لم يذكره أحيانا من باب أن القارئ يحفظ هذه الآية، ويقول لك الآية يعني اقرأ الآية أكمل الآية فتكملها، تجد الشاهد فيها المقصود من الإتيان بهذه الآية في هذا الباب. ولا أحيانا تقرأ الجزء الذي ذكره من الآية تقول أين الشاهد، لماذا ذكر هذه الآية في هذا الباب، وقد قال لك الآية، يعني إذا أكملت الآية ستجد الشاهد، لكن هو من باب الاختصار لا يريد أن يكتب الآية كاملة حين تكون طويلة ثلاثة أسطر وهكذا، فيذكر لك بداية الآية ويقول لك الآية، يعني في هذه الآية الشاهد من هذا الباب. فهذه علامات الحذف أو علامة الحذف، وهي ثلاث نقاط يركز، يعني أحيانا تحذف كلاما كثيرا، فبعض الكتاب يستكثر يعني الكلام الذي حذفه فيضع لك خمس ست نقاط هكذا، لا، علامة الحذف واضعها وضعها ثلاث نقاط فما نزيد عليها، هذه علامة، مثل الفاصلة، مثل النقطة، مثل الفاصلة المنقوطة، وهذه علامة الحذف ثلاث نقاط فقط لا نزيد عليها. فالذي يضع أكثر من ثلاث نقاط هذا خطأ، لأنه يعني اخترع شيء من عنده، وإلا لو اتبع هذه القواعد لعرف أنها ثلاث نقاط، هذا الاصطلاح أن هذه ثلاث نقاط هي علامة الحذف. ثالثا القوسان، يوضع بينهما الكلام المراد تنبيه القارئ إلى أهميته أو للتنبيه عليه في الحاشية بأمر ما أو لضم رقم نحو انظر صفحة كذا، تضع الرقم بين قوسين من كتاب كذا مثلا. فما فائدة هذا القوس؟ قلنا إذا رأى القارئ هذا القوس وهذا الكلام بين هذا التقويس يعرف أن هذا الكلام إما أنه مهم أو نهاية هذا الكلام ستجد رقم فوق القوس الأخير، تعرف أن هذه الحاشية على هذا الكلام المقوس، تقول معنى هذا معنى قوله كذا وكذا هو كذا وكذا، أو تنبه هذا الكلام خطأ، عندما تقول في الحاشية هذا الكلام خطأ، أي كلام، الكلام الذي هو بين القوسين تنبه على هذا الكلام، تعرف أنه ما بين القوسين هو الكلام المعلق عليه في الحاشية. أو رقم، عندما تكتب رقم صفحة لماذا تقوس على هذا الرقم؟ لأن الأرقام أحيانا تشتبه بالحروف، فإذا وضعت الأرقام هكذا بدون تقويس تشتبه ببعض الحروف فقد يختلط الكلام، وخاصة في خط اليد، أما في المطابع قد يتميز يكون الخط واضحا أن هذا رقم وهذا حرف الألف، هذا حرف ألف وهذا رقم واحد، يتميز رقم واحد عن حرف الألف، لكن في الكتابة قد ما يتميز رقم واحد عن حرف الألف، فيحصل خلط، مثل ما قالوا كان قارئ يقرأ كتابة وفيها آه آه، يعني أن الذي كتب هذه الخطبة يتأوه من أعمال معينة فيقول آه آه، فعندما جاء وقرأ قال 51 51، لأن آه آه مثل 51 51، هذا إذا كان الخط غير واضحا بخط اليد، ترى أن آه آه مثل 51 51، خاصة إذا لم يضع علامة المد على الألف، من باب التساهل والسرعة بعضهم ما يضع علامة المد فيجدها أو يقرأها هكذا 51 51. فيقع الخلق. فهذا القوس يميز لك أن هذا رقم وليست أحرف هكذا مقطعة، فيتميز الرقم عن غيره من الحروف ولا يختلط أيضا، ولا يختلط بغيره أو بالرقم المجاور له، يعني حوالين الرقم وبعده رقم وبعده رقم، فتميز بينهما بمسافة ما يكفي، حين المسافة تصغر لكن تميز بين هذا الرقم وهذا الرقم بهذه الأقواس. فالأقواس هذه مفيدة في علامات الترقيم، وبعضهم يضع هذه الأقواس في الجمل المعترضة، لكن الآن المستخدم أن الجمل المعترضة ستأتي علامتها، للجمل المعترضة علامة خاصة، وهذه الأقواس ما صارت للجمل المعترضة إنما صارت للأشياء التي تريد أن تميزها، يعني كلمة مهمة هكذا تقوسها حتى يعرف القارئ أن هذه كلمة مهمة، كلمة مقصودة وهكذا. وقلنا الإملاء في تطور، فالواضع وضعها لشيء مثلا والآن تطورت قليلا قليلا حتى صار الاستخدام في هذه الأمور، وبعد ذلك قد يتغير أيضا الاستخدام وقد تزيد هذه العلامات في الترقيم للحاجة إليها، مثلا زاد وكذا أو زاد وكذا. علامة التنصيص، علامة التنصيص سماها واضعها علامة التضبيب، سماها التضبيب هكذا، لم يقل علامة ولا شيء، قال التضبيب. التضبيب هذه كلمة التضبيب هو أخذها من علم الحديث في المصطلح، الذي درس المصطلح يعلم ما هي علامة التضبيب، تذكر في المصطلح، لأنهم عندما يكتبون الأحاديث أحيانا يحتاجون إلى علامة التضبيب. لكن ماذا قال المؤلف أو الواضع لهذا الفن؟ قال والتضبيب من اصطلاحات علماء الحديث، ومعناه عندهم وضع الحديث الشريف بين علامتين تشبيها أو تشبهان، نعم بين علامتين تشبهان الضبة لكي يميز أو يميز عما عداه من الكلام، انتهى. هذا كلامه، لكن هذا تقريبا ممكن أن نقول خطأ، يعني ليس هذا هو المذكور في علم المصطلح، يعني عندما يقولون تطبيب ما يقولون أن نضع الحديث بين علامتين نميزه من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين الضبة هذه أو شيء. وما هي هذه الضبة حتى نقول يوضع بينها علامة أو يوضع بينها الحديث؟ يعني عندما تقرأ في المصطلح وتجد معنى التضبيب يقولونك التضبيب هو رأس صاد، تكتب صاد هكذا بدون التعريض، هذا رأس الصاد ثم تكمله بخط، صاد متصلة بخط، هذا هو التضبيب عند الكلمة التي تريد أن تنبه عليها فوقها، يعني هذه الكلمة تكون خطأ، وإنما جاءت في الرواية. أنت الآن تروي الحديث بإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وحصل خطأ في هذا النقل، كلمة أبدلت بأخرى مثل اسم رجل صار محرفا وخطأ، أو في الحديث كلمة جاءت بلفظ خطأ أو لحن ملحونة مثل مرفوعة بالواو وجاءت منصوبة بالياء، فعند هذه الكلمة التي حصل فيها هذا الخطأ يضعون فوقها هذا رأس الصاد المتصل بالخط. فإذا رأى القارئ هذه العلامة يعرف أن هذه الكلمة هكذا جاءت في الرواية على الخطأ، وليس أن الكاتب أخطأ فيها، يعني كأنها كلمة صح، أن هذه الكلمة صحيحة، يعني متعمد كتبتها هكذا على الخطأ متعمد، فتنظر إلى الحاشية فيقول لك كذا وصوابه كذا مثلا، يعني صوابه بالرفع، إنما الراوي الذي روى الحديث كان مثلا يلحن فلحن فيها، فعندما جاء الذي بعده وسمع منه الحديث سمعه هكذا فيكتبه كما سمعه ويبين في الحاشية أن هذه كلمة خطأ وصوابها كذا، يعني الخطأ من أحد الرواة، ولكنها من باب الأمانة أنها هكذا جاءت إلي فكتبتها هكذا وأنا متعمد على هذه الكتابة وأنما الصواب كذا. هذا معنى التضبيب عندهم. يضع هذه العلامة يقول هذه علامة التضبيب، يضبب على هذه الكلمة ويصوبها في الحاشية أنما الرواية جاءت كذا. لماذا لم يشطب عليها ويصحح؟ من باب الأمانة. وأيضا شيء آخر، يغير شيء من كلام الراوي أيضا من باب الأمانة، لكن شيء آخر أيضا قد يكون هو الصواب وأنت فهمت خطأ. هذا هو، هذا أهم. يعني أنت كتبته هكذا وذهب ذهنك أن هذه الكلمة خطأ على حسب علمك، فتضع صاد عليها وتنبه في الحاشية وتقول صوابه كذا. يأتي شخص آخر أعلم منك ويقرأ الحديث يقول لا رحم الله فلان ظنه خطأ وهو صواب، وإنما المعنى كذا وكذا. لهذا جاء الحديث رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وليس بفقيه. هذا معنى الحديث، يعني أنت حفظت الحديث هكذا فتؤديه كما حفظته. ممكن أن تنبه تقول هذه الكلمة خطأ وصوابها كذا، لكن لا تشطب وتغير الكلمة، اجعلها كما هي كما سمعت. أنت سمعت بالسند، فمن باب الأمانة ومن باب كذا تنقلها كما هي تماما، ثم تضع الصاد على الكلمة التي ظننت أنت أنها خطأ وتصوب، يأتي غيرك تكون هي الصواب وأنت الذي أخطأت. فلهذا لا تشطب على الكلمة، إنما يضعون فوقها علامة فقط وينبهون. يأتي آخر قد يتضح له المعنى أن هذه الكلمة على الصواب، وإنما أنت الذي ما فهمت المعنى، فيتغير حكم كامل بسبب هذه الكلمة لو غيرتها. فينتبه لمثل هذه الأمور. فإذا وجدت خطأ في كتاب مثلا وأردت أن تصوبه، لا تشطب على الكلمة وتغير معالمها أو تضع فوقها نقطة إذا كانت ناقصة نقطة أو شيء، لا، قد تكون هي على الصواب وأنما أنت لم تفهم لعدم تبحرك في هذا العلم، تظن أنها خطأ، تضع عليها رقم. الآن يضعون رقم بدل هذه العلامة التضبيب، وتضع في الحاشية صوابه كذا. يأتي آخر يقول لك لا، أنت أخطأت، إنما صوابه الموجود في الكتاب ومعناه كذا وكذا، فيفهم الشخص المعنى الصحيح لهذه الكلمة. فهذا هو الصحيح في التضبيب. فلهذا هم غيروا التضبيب إلى التنصيص. لماذا؟ لأن العلامات التي وضعها هي أقرب إلى التنصيص من التضبيب. فكنا التضبيب هو التنبيه على الشيء الخطأ، مثل علامة الحاشية عندنا الآن الأرقام، بدل التضبيب كانوا يستخدمون التضبيب، الآن نستخدم الأرقام، أرقام الحواشي. لكن الذي وضعه واضعه هو التنصيص، يعني يريد أن ننقل كلاما بنصه، نضعه بين هذين القوسين الذين هما للتنصيص. فلهذا غيروا بعد ذلك إلى التنصيص وحذفوا كلمة التضبيب لأنها خطأ، وليس المقصود من التضبيب هذا المعنى الذي ذكره الواضع لهذا العلم. فعلامة التنصيص لها عدة استخدامات، والمعمول به الآن في الكتب أنها تستخدم لتمييز قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قول غيره، نحو قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. تلاحظ الآن هذا بين علامتين من علامات التنصيص، هذا نص قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النص، هذا معنى التنصيص أنه بنصه كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الكتب يسود هكذا ويكبر ويوضع بين علامتين من علامات التنصيص، يتميز عن غيره من الكلام. طيب إذا نقلنا كلاما عن غيره بالنص، كانوا يضعونه بين علامات التنصيص، أي كلام منقول بالنص يوضع بين هذه العلامات، وأي كلمة غريبة قد تكون غير مفهومة يضعونها بين علامة التنصيص، أي أنها كذا، هذه الكلمة كذا، هي منقولة هكذا كما هي، فيضعونها بين علامة التنصيص، يعني كذا نطقها قائلها فتنصص عليها. أما الآن فما بقي إلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشائع. في بعض الكتب قد تجد أن علامات التنصيص هذه تستخدم في أي قول منقول، سواء قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول غيره، ينقل بنصه فتوضع علامة التنصيص. لكن الآن أغلب الكتب التي تخرج وكذا شاع هذا الأمر أنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما ترى هذا القول تعلم أنه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يتميز عن قول غيره. طيب إذا نقلنا كلاما لغيره ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ أيضا حتى في الحاشية يعني أي كلام هو نص. لا ما يكون بين علامة التنصيص هذا رواه مسلم كذا، كلام عادي، الكلام العادي يكون. لا ما هو خلي الأقواس يعني بين الأرقام وكذا، هذه الأقواس العادية، أقواس عادية، ما هي هذا القوسين الصغيرين قوس بعده قوس مباشرة، هذا علامة التنصيص. ممكن أن تضع كلام غيره بين قوسين، لكن أيضا شيء آخر أوضح، شيء آخر لو نقلنا نص كلام شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم. وإيش الفائدة من هذا النص؟ هذا الكلام الذي نقلناه يعني قال فلان كذا وكذا 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 وكذا، هذا الكلام كيف نفعل به؟ هل نضعه بين علامات تنصيص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف نفعل به هذا الكلام الذي نقلناه؟ مثلا الآن عندي هذا قال أحمد زكي باشا والتضبيب من الصلاحات كذا كذا كذا، هذا الكلام كيف أصنع به حتى يعلم أنه كلام منقول بنصه؟ هذا قال بين قوسين، لكن في شيء آخر، لا معقوفين سيأتي شرط المعقوفين ما هما، كيف نفعل به حتى نعلم أنه نص الكلام؟ لا ما هو جملة اعتراضية، هو كلام نص. أيوة هذا هو. إذا قلنا قال فلان وبعد ذلك تضع النقاط، الآن بعد النقطتين ما هو؟ هذا قوله، لأن قلت قال فلان هذا قوله، ما يحتاج أن نضع تنصيص ولا شيء، قال فلان وبعد ذلك نقطتين ثم يبدأ هذا الكلام، يبدأ إذا انتهى كلامه نضع نقطة، وبعد النقطة ماذا؟ ألف وهاء أو كلمة انتهى، إما أن تكتب انتهى كلامه رحمه الله أو تقول ألف هاء اختصار لكلمة انتهى، صار بكلمة انتهى تكتب ألف وهاء كما ذكر شيخنا يحيى حفظه الله في كلمة انتهى هذه. كان شخص قال يقرأ في كتاب في درس هكذا، وكلما وصل على كلمة انتهى كانت في الحواشي يعني الذي حقق هذا الكتاب يعلق في الحاشية، ثم بعد أن ينتهي كلامه هو يكتب نقطة وألف وهي يعني انتهى، وثم يكتب بعدها محشي يعني أن هذا كلام المحشي على الكتاب وليس كلام صاحب الكتاب، يحشي عليه يعلق عليه يوضح خطأ يبين تفسير كلمة ثم يكتب نقطة انتهى محشي. فكان يقرأ بعد ما ينظر هذه انتهى ما يقول انتهى، ما يعرف ما درس هذا الترقيم وكذا ويعرف أن هذه اختصار لكلمة انتهى، يقول آه محشي آه محشي، كل ما انتهى يقول آه محشي، يظنها آه ألف وها آه محشي. وقلنا ذاك الآخر كان يقرأ بدل كلمة آه آه 51 51 كلها على كلمة انتهى، لأنها قد تكون غير مشهورة عند بعض الناس أنها اختصار لكلمة انتهى الألف والها. آه انتهى الوقت سبحان الله. نريد أن نكمل، ما رأيكم نكمل؟ لأن نضيف يوم نكمل أفضل ونسرع قليلا، خلاص مش معقول نجعل يوم كامل لكلمتين. هو سهل بس من باب يعني تعليقات وفوائد وإلا أشياء سهلة، بس نبين لكم كيف تستخدم وكيف كانت مثلا والآن كيف وما آل إليه الأمر. الآن الخلاصة أن علامة التنصيص هذه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، ونترك كلام غيره بدون شيء ونكتب بعده انتهى كلامه أو ألف وها، أو نجعله بين قوسين كبيرين هكذا حتى يعلم أكثر يعني باب التوضيح أكثر. ثامنا القوسان المزخران، هذه السبع العلامات المذكورة هي من وضع أحمد زكي باشا إلى رقم سبعة إلى علامة التنصيص سماها التضبيب. قلنا الآن هذا القوسان المزخران لم يضعه أحمد زكي باشا، إنما وضعه من بعده يعني تطورت علامات الترقيم وزادوا فيها القوسان المزهران. توضع بينهما الآيات الكريمات من القرآن الكريم نحو قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. هذه آية توضع بين القوسين، أول ما تنظر هذا القوس تعلم أنه آية، حتى الذي لم يحفظ القرآن يعلم أن هذا آية. الآن صار هذا الصلاح خاص بالآيات، هذه الأقواس خاصة بالآيات ويختلف شكلها، هي أقواس مزخرة يختلف شكلها قليلا أحيانا من ناحية التزهير الذي في الوسط، لكن في النهاية هما قوسان مزهران. تاسعا الشرطة، هذا من وضع أحمد زكي باشا الشرطة، وتوضع بين العدد والمعدود نحو أقسام الكلام 3 1 2 3، فتضع بعد الرسم هذه الشرطة تميز بين الرقم وبين الكلام الذي بعده، قل لأن بعض الأرقام تشتبه بالحروف مثل رقم 1 يشتبه بحرف الألف، يشتبه بحرف الألف، فالأفضل أن تكتب رقم 1 وبعده الشرطة يعرف أن هذا رقم، ثم 2 وبعده الشرطة يميز الرقم من الكلام. وبعضهم يضع بعد الأرقام نقطة فوق نقطة يعني نقطتان، وبعضهم يضع بعد الرقم ماذا؟ قوس، أو يضع الرقم بين قوسين وهكذا، هذا سهل، هي مسألة الصلاح والمسألة سهلة، وضعت خط أو وضعت قوس أغلقته أو وضعت الرقم كله بين قوسين أو وضعت بعد الرقم نقطتين فوق بعضهم البعض وهكذا، كل هذا يصلح إن شاء الله. عاشرا الشرطتان، هذا لم يضعها هو، وضع الشرطة سماها الشرطة فقط، هذه الشرطتان هي الشرطة، الشرطة عبارة عن شرطة زيد فيها شرطة أخرى، ويوضع بينهم الكلام المعترض، قلنا هم كانوا يضعون الكلام المعترض بين قوسين، الآن صار الكلام المعترض بين شرطتين، تطور هذا الاصطلاح، فأول ما ترى كلاما بين شرطتين تعرف أنه جملة معترضة لو حذفت ما تغير المعنى، إنما هي كلمة تفسيرية أو شيء هكذا وضع جملة معترضة، نحو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث التعبد. الآن تلاحظ هذه الكلمة لو حذفناها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام الزهري كما قيل، قالوا هذا الزهري هو الذي فسر وهو أحد رواة الحديث، فسر التحنث فيتحنث فيه قال والتحنث التعبد، فهي جملة معترضة ممكن صحيح، والتحنث نقطتين التعبد، هذا من باب علامات الترقيم، ممكن تضع النقطتين بعد كلمة التحنث لأن هذا تفسير، التحنث نفسره بالتعبد، فصحيح توضع النقطتان بعد التحنث، توضع النقطتان أو توضع نعم النقطتان، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، فتلاحظ أنها جملة معترضة زائدة هكذا لتفسير شيء، ومعروف الجملة المعترضة، كيف تعرف الجملة المعترضة؟ لو حذفت ما تغير المعنى، جملة معترضة لتفسير شيء لشرح شيء وهكذا، ثم تأتي بالكلام بعدها متصل بما قبلها، إنما هذه اعترضت هنا لتفسير شيء، هذا معنى الجملة المعترضة نميزها بهذا الأمر. في الحاشية متفق عليه، ومن الجمل المعترضة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تقول أن صلى الله عليه وسلم هذه تعتبر جملة معترضة لو حذفتها ما تغير المعنى، والترضي عن الصحابة فلان رضي الله عنه تعتبر جملة معترضة ممكن تضعها بين شرطتين، والترحم فلان رحمه الله ونحوهما، كثير جمل معترضة هكذا تفسيرية أو شيء، تقول مثلا قال به فلان وهو ابن فلان ابن فلان، ثم تأتي الكلام، هذه واضح أنها جملة معترضة لتفسير شيء، وبعضهم لا يجعلها بين شرطتين لكثرتها كما في هذا الكتاب تقريبا، لم نضعها بين شرطتين، عندما تكثر الصلاة على النبي وكذا إذا كثرت من الشرطتين سيتشوه المنظر، فممكن أن لا تضعها بين شرطتين، أو لاستخدام الرمز في المطابع، الآن الصلاة على النبي على شكل رمز مزخرفة هكذا، فهذا يكفي للتوضيح، ما يحتاج أنها تكون بين شرطتين، هذا الرمز والترضي والترحم كله رموز الآن يستخدمونه بشكل معين بخط اليد يختلف عن خط الكتاب، وأيضا يجعلونه بلون أحمر أحيانا سيتميز، فلا داعي لوضع هذا الكلام بين خطين أو بين شرطتين، أو لكونها آخر الفقرة مثلا جاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم بس، أو قاله فلان رحمه الله، يعني نهاية فقرة نقطة، فيتشوه أيضا المنظر إذا وضعته في جملة معترضة، لأن الجملة المعترضة غالبا تكون في وسط الكلام، يكون قبلها كلام وبعدها كلام، لكن لو كانت هذه الجملة آخر شيء انتهت به الفقرة وبدأت فقرة جديدة، فالأفضل أن لا نضع هذا بين شرطتين. لا ما يصلح هذا، انتقدوا أن صلى الله عليه وعلى وسلم نقول صاد أو صلعم أو كذا، انتقدوا هذا، وحتى بعضهم ينتقد عليه السلام أو كذا، يقول لك لا تكتب عليه السلام، اكتب صلى الله عليه وسلم، يعني لا تستثقل هذه الكلمة، تختصرها، حتى اختصار بعليه السلام بعضهم ينتقد، فالأفضل أن تكتبها كاملة. أما الرمز فهو كاملة، إنما هي بخط يد مركب هكذا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم مركبة، أو صلى الله عليه وسلم، فهي كاملة إنما هي مركبة، فهذا ليس من باب الاختصار، إنما من باب تغيير نوع الخط وزخرفته فقط، لكن الاختصار هو أن تختصر أحرف معينة، فهذا الذي لا يصلح ولا يليق. فهنا فقط كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظ الجلالة محذوف فقط، هذا نبهني عليه أخ جزاه الله خيرا، ما تنتبه له، كان رسول صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله، تضيف لفظ الجلالة بعد كلمة رسول، لاحظتموه يعني فقط هنا، لكنه ما ينتبه إليه لأن كلمة رسول آخر السطر، وصلى الله عليه وعلى آله وسلم أول السطر، فعندما تقرأ على البديهة رسول الله، دون أن تنتبه أن لفظ الجلالة هنا سقط من الطبع، ما انتبهنا له. الحادي عشر علامة الاستفهام، أيضا هذه العلامة من وضع أحمد زكي باشا، وضعها وهي نقلها، يعني كان الغرب يستخدمونها ونقلها فقط، حتى هو نقلها على ما هي عليه مقلوبة، ثم بعد ذلك من بعده قلبوها وجعلوها على تناسب الكلام العربي، وتوضع بعد الاستفهام نحو كيف أنت يا أخي، هذا واضح، أي استفهام يوضع بعده هذه العلامة. ثاني عشر علامة التأثر، أيضا من وضعه هو سماها علامة الانفعال، سماها علامة الانفعال، الآن سموها علامة التأثر، وبعضهم يسميها علامة التعجب، لكن لو كنا علامة التعجب لاقتصرنا على صيغة التعجب فقط، ما أجمل السماء أو كذا، هذه صيغة التعجب، ما أفعله وأفعل به، هذا هو التعجب، لكن نقول علامة التأثر، سواء فرح أو حزن أو كذا، كله تأثر، سواء كان تعجب أو غير تعجب، فالأفضل أن نقول تأثر، وسماها علامة الانفعال، أيضا صحيح فيه انفعال، كله هذا التعجب والحزن والفرح كله فيه انفعال، فسماها علامة الانفعال، وتوضع بعد تعجب أو استنكار أو حزن أو فرح وغير ذلك، نحو ما أعظم هذا الكون، هذا تعجب، هجر زيد أخاه لغير سبب شرعي، ما هذا؟ أي بس إيش الجملة هذه؟ لا ما تعجب، تعجب ما أعظم هذا الكون، أما هجر زيد أخاه لغير سبب شرعي هذا استنكار، تستنكر هذا الفعل، لأن لو جعلت الجملة هكذا تكون جملة عادية، لكن لما تضع بعدها علامة التأثر يعرف أنك الآن تستنكر عليه، عندما تقول وأسفاه إيش هذا؟ حزن، وأسفاه حزن، وفرحتاه فرح، فهذا حزن فرح كله تأثر وكله فيه انفعال، فتضع بعده علامة التأثر هذه. ثالث عشر علامة الاستفهام الإنكاري، هذا لم يضعها هنا لكن بعد ذلك استنبطوها، وتوضع بعد كلام جمع فيه بين الاستفهام والتعجب والإنكار، نحو أتكفر بالله وهو خلقك، فهذا الاستفهام الإنكاري علامته أنك لا تريد الإجابة عليه، يعني سؤال وأنت هذا السؤال لا تريد من السامع أن يجيب عنه، ما سألته عن شيء، ما فعل فلان، أين ذهب فلان، لا، إنما فقط توبخه، فهو استفهام إنكاري، تنكر عليه فقط، على شكل استفهام، تنكر عليه هذا الفعل على شكل استفهام، فيكون استفهام إنكاري، تضع علامة الاستفهام وبعدها التعجب أو الإنكار، علامة الإنكار، هذا هو الاستفهام الإنكاري. الرابع عشر القوسان المعطوفان، هذا أيضا ليس من وضعه إنما وضعها من بعده. هذه العلامة تستخدم لتمييز الكلام الذي هو ليس من أصل الكتاب بل أدخل فيه، إما لتوضيح معنى أو إكمال سقط حصل للمؤلف أو عزو آية، يعني المؤلف ذكر آية ولم يذكر في أي سورة فأنت تريد أن تذكرها في الكتاب ولا تريد أن تجعلها في الحاشية حتى لا تشتت القارئ، ينزل الحاشية ويطلع، ينزل الحاشية ويطلع، هو يظن أنها حاشية تعليق على شيء، فسيجد سورة كذا آية كذا، سورة كذا آية كذا، يتضايق القارئ عندما ينزل إلى تحت ويجدها سورة كذا آية كذا، لكن تضعها بعد الآية بمعطوفين فيعلم أنها ليست من وضع المؤلف إنما هي من وضع المحقق، وضعها من باب التوضيح في أصل الكتاب حتى يعلم أنه من إدراج المحقق. وهذا العلامة اخترعت بعد ذلك، لماذا؟ لأنه كثر التحقيق، يأتون بالمخطوطات ويحققون النص فيجدون في النص سقط أحيانا في مخطوطة أخرى فيضع بين معطوفين، أو ليس في المخطوطة إنما في أصل كلام المنقول عنه، مثلا المؤلف نقل عن مؤلف آخر قبله قال وقال فلان في شرح هذا الحديث مثلا كذا وكذا وكذا، فأنت عندما ذهبت إلى كلام فلان في شرح الحديث وجدت أن فيه سقط، فتكمل السقط من كلام المؤلف ذلك لكن تضعه بين معطوفين لأن سقط على المؤلف هذا وأنت أكملته من كلام ذلك المنقول عنه. فمن باب الأمانة العلمية تضع أي كلام تزيده بين معطوفين أو توضح شيء كلمة غير مفهومة توضحها في أصل الكتاب بين معطوفين، يعرف الشخص مباشرة أن هذا الكلام من وضع المحقق وليس من وضع واضع الكتاب. فهذا اصطلاح، والصحيح أن نقول القوسان المعطوفان بالقاف كما هو هنا بالقاف وليس بالكاف، وليس بالكاف. وهذه استفدتها من مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه، كان الدكتور يناقش الطالب فقال له بالقاف وليس بالكاف، القوسان المعقوفان وليس، نقول القوسان المعكوفان، لا، فالعكف غير العقف، فلان عكف على الشيء أي جلس فوقه أو عنده أو كذا، ولهذا فلان معتكف في المسجد، عاكف وأنتم عاكفون في المساجد، ما معنى عاكفون؟ منحنون أم معناها ماكثون؟ هذا هو المكث، العكف هو المكث، تعكف على الشيء تمكث عنده، عاكف عند قبر كذا مثلا، فلان عاكف ما هو منحني إنما جالس عنده، العكوف عند الشيء المكوث عنده، لكن العطف هو العطف، فهما القوسان المعطوفان أي المعطوفان وليس المعكوفان بالكاف. فيلاحظ هذا كثير من الكتب تجد فيها بالكاف بالكاف، لكن الصحيح أنها بالقاف، من العطف مأخوذة من الشيء المعطوف المنحني وليس من المكوث. خامس عشر علامة الفقرة، وهي ترك مسافة قبل كل فقرة جديدة. تلاحظ في هذا الكتاب عندما تلاحظ فقرة جديدة تجد أن هناك مسافة، وهذا أيضا ذكرها أحمد زكي باشا، قال فعندما نبتدأ بفقرة جديدة نضع مقدار بنانة، فراغ مقدار بنانة هكذا قبل أن نكتب الكلام. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. التمرين هذا لا يكون على السبورة ولا شيء، كل واحد يكتبه في ورقة ويرقمه، ممكن بعد ذلك أن يعرضها، ممكن أن يأتي بالورقة في أي وقت ننظر يعني كيف رقمه ترقيما كاملا بالأقواس وبالفواصل وبالنقاط وبكل شيء. هذا الحديث، هذا من باب تختبر نفسك فقط، أما إملاء كان معنى إملاء لكن ما نزيد يوم لإملاء، فالمسألة سهلة إن شاء الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.